أفلح من صلى على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعداء أهل البيت من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. كان كلامنا في الدرس السابق حوله إذا حصل تعارض بين الاستصحاب والبراءة فإنا نقدم الاستصحاب على البراءة، والسبب في تقديم الاستصحاب على البراءة في حالة التعارض إن الاستصحاب حاكم على البراءة. وفي المقام نقول ما معنى إن الاستصحاب يكون حاكما على أصل البراءة؟ قلت جواب، معنى حاكمية الاستصحاب على البراءة هو إن الاستصحاب يكون نافيا لموضوع البراءة، وبانتفاء موضوع البراءة لا يوجد عندنا مورد لتطبيق البراءة، وبهذا يكون المورد مختصا بالاستصحاب بعد نفي موضوع البراءة. فمثلا حينما نأتي إلى أصل البراءة نقول ما معنى أصل البراءة؟ نقول إن الشارع يقول لنا رفع عن أمتي ما لا يعلمون. إذن الشارع أمرنا بتطبيق أصل البراءة في حالة عدم العلم، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لا يعلمون يعني موضوع البراءة هو عدم العلم، عدم حصول العلم وياي، وعدم العلم سواء كان عن جهل عن شك هو يطلق عليه ماذا؟ عدم علم. وما دام موضوع البراءة وهو عدم العلم موجود تجري البراءة. وأما إذا حصل العلم عندنا بالشيء فإن البراءة لا تجري، لذلك قالوا إن البراءة لا تجري في مورد العلم. ليش؟ لأن موضوع البراءة هو عدم العلم. إذن وصلنا إلى هذه النتيجة، إن موضوع البراءة ما هو؟ عدم العلم. جيد، وحينما نأتي إلى الاستصحاب الذي يقول لا تنقض اليقين بالشك، قلنا معنى لا تنقض اليقين بالشك يعني عليك أن تستصحب الحالة السابقة، عليك أن تستصحب الحالة ماذا؟ السابقة. قلنا ومعنى استصحاب الحالة السابقة شنو؟ يعني إن المشكوك تنزله منزلة المتيقن. ها يعني لا تعتني بالشك الذي حصل عندك، فإن المكلف عنده يقين بالحالة السابقة، فأنت عليك أن تستصحب هذه الحالة السابقة، وهذا المشكوك تجعله كلا مشكوك، أي تجعله علما تعبدا. يعني الشارع عبدني وقال لي ها المشكوك اجعله معلوما، اجعله متيقنا واعمل به. ها إذن المكلف الشاك أصبح عالما بسبب الاستصحاب، لأن الاستصحاب يقول استصحب الحالة السابقة. ما هي الحالة السابقة؟ هي العلم، هي اليقين. ها فلا شك بعد من هذه الناحية بالاستصحاب أصبح عندنا علم، وهذا العلم بواسطة تعبد الشارع، بسبب تعبد الشارع هو قال لنا لا تنقض اليقين، يعني ابقى على علمك ولا تعتني بالشك. وبعد حصول العلم بسبب الاستصحاب لا تصل النوبة إلى البراءة. ليش؟ لأن البراءة موضوعها هو العلم، العفو، موضوعها هو عدم العلم. والاستصحاب نفى موضوع البراءة وهو عدم العلم. كيف نفى موضوعها؟ حقق لنا العلم، وبوجود العلم ينتفي عدم العلم. بعدتم ماخذين بالمنطق النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، بمعنى لا بد من بقاء احدهما. فاذا ارتفع موضوع البراءه وهو عدم العلم حل مكانه العلم. ها والعلم اتى بسبب الاستصحاب، وبذلك ينتفي موضوع البراءه. وبعباره اخرى إن الاستصحاب يقول لك أيها المكلف أنت عالم، وإن كان علمك بواسطة الشارع. ها لأنه قال لك لا تنقض اليقين بالشك، لا تعتني بالشك، وابقى على يقينك على علمك. بالنتيجة هو جعلني عالما. وأصل البراءة يقول للمكلف أيها المكلف اجري البراءة في مورد عدم العلم، وأنا أقول لك لا يوجد عندي مورد عدم العلم حتى تجري البراءة، لأن أنا عندي علم بسبب الاستصحاب. إذن الاستصحاب يجعل المكلف عالما فيرفع موضوع دليل البراءة، وبهذا يكون دليل الاستصحاب حاكم على دليل البراءة، وذلك برفعه موضوع دليل البراءة. لهذا السبب قالوا يتقدم الاستصحاب على البراءة في حال التعارض. والآن نطبق العبارة، والجواب ركز وياه شوية قبل الجواب صرف وقت. وأصل البراءة ينفي وجوب الاحتياط ويرفع عنا الوجوب عملية، فبأي الأصلين نأخذ؟ بأصل الاستصحاب لو بأصل البراءة؟ والجواب إنا نأخذ بالاستصحاب ونقدمه على أصل البراءة، وهذا متفق عليه بين الأصولين. يعني إذا تعارض عندي الاستصحاب والبراءة يتفق الأصوليون بتقديم أصل البراءة على الاستصحاب، والرأي السائد بينهم بين الأصوليين. يعني شنو هو وجه التقديم؟ لماذا قدم الأصوليون الاستصحاب على البراءة؟ شو الرأي السائد بينهما لتبرير ذلك؟ تبرير ذلك تقديم الاستصحاب على البراءة في حال التعارض أن الاستصحاب، أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصل البراءة. ليش حاكم؟ لأن دليل أصل البراءة شنو هو؟ هو النص النبوي القائل، ماذا قال؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. إذن هذا هو دليل البراءة. إذن شنو موضوع ما لا يعلمون؟ عدم العلم، وموضوعه كل ما لا يعلم، يعني موضوعه عدم العلم. ودليل الاستصحاب هو النص القائل لا تنقض اليقين أبدا 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 بالشك، لا ينقض اليقين أبدا بالشك. وبالتدقيق في النصين، نص البراء رفع عن أمة ما لا يعلمون، ونص الاستصحاب ها لا ينقض اليقين أبدا بالشك، نلاحظ أن دليل الاستصحاب، شوف العبارة، يلغي الشك. ليش يلغي الشك؟ مو الاستصحاب يقول لك لا تلغي اليقين، لا تنقض اليقين أبدا بالشك، يعني شكك هذا اللاحق في الاستصحاب لا تعتني به، وأبقى على يقينك السابق عمليا. إذا صار علم بعد ما عندي شك، بعد كيف أطبق البراءة إذا ما عندي شك؟ ويفترضون كأن اليقين باق على حاله، فيرفع بذلك موضوع أصل البراءة وهو الجهل وعدم العلم. ليش؟ فليش؟ لأنه بالاستصحاب يصبح المكلف عالما تعبدا بهذه الحالة التي هي مورد التطبيق. ففي مثال وجوب الصوم لا يمكن أن نستند إلى أصل البراءة، فحينما يحصل عندي شك، هذه فترة الغروب وأقول ها رفع عن أمتي ما لا يعلمون ويلا أفطر، لا نستند إلى أصل البراءة. ليش؟ عن وجوب الصوم بعد غروب الشمس بوصفه وجوبا مشكوكا، لا لأن الاستصحاب يعتبر هذا الوجوب معلوما، يقول أبقى على الحالة السابقة وهو علمي بوجوب الصوم من طلوع الفجر إلى نهاية الغروب، فيكون دليل الاستصحاب حاكما على دليل البراءة. ليش العلة؟ لأن الدليل الاستصحاب ينفي موضوع البراءة، ينفي موضوع البراءة. إلى هنا تم الكلام. آخر ما تبقى عندنا في هذه الحلقة وهو أبسط المواضيع وهو أطلق عليه المصنف التعارض بين النوعين. شو يقصد بين النوعين؟ لأن إحنا الأدلة عندنا قسمين قسمها المصنف، إما دليل محرز أو أصل عملي. فيقول هسه نريد إحنا أخذنا التعارض بين نفس الأدلة المحرزة، وأخذنا التعارض بين الأصول العملية، هسه التعارض نريد بين الأصل العملي والدليل المحرز. إذن عنوان التعارض بين الدليل المحرز والأصل العملي. وفي المقام سؤال، هكذا نقول هل يمكن لنا أن نفرض حصول التعارض بين الدليل المحرز والأصل العملي بحيث يكون هناك تنافي بين مدلول الدليل المحرز ومدلول الأصل العملي بعد تطبيقه؟ قلت في المقام توجد عندنا صورتان، صورة نقول يستحيل فيها فرض التعارض بين الدليل المحرز وبين الأصل العملي، وصورة أخرى يجوز، وصورة أخرى يجوز أن نفرض هناك تعارض بين الدليل المحرز والأصل العملي. إذن عندنا صورتان، صورة جائزة وصورة غير جائزة. الآن حديثنا عن الصورة الأولى وهي الصورة الجائزة. شنو هي الصورة الجائزة؟ أنه لا يمكن فرض لا يمكن فرض التعارض بين الدليل المحرز والدليل بين الدليل المحرز والأصل العملي. كيف؟ إذا فرضنا إن الدليل المحرز هو دليل قطعي وعندنا أصل عملي، فهل يمكن فرض التعارض بين الدليل المحرز القطعي وبين الأصل العملي أو لا يمكن فرض ذلك؟ الجواب كلش واضح. الجواب قلت لا يمكن فرض التعارض بين الدليل المحرز القطعي والأصل العملي، والسبب في ذلك واضح، لأنه بعد حصول الدليل القطعي يحصل عندنا العيل والقاط بالحكم، وبعد حصول العلم والقطع لا تصل النوبة لا تصل النوبة إلى الأصل العملي حتى نقول هناك تعارض بين الدليل المحرز والأصل العملي. ليش؟ لأن الأصل العملي هي وظيفة للمكلف في حال الشك وعدم العلم، وفي المقامين نحن عندنا علم وقاطع بفضل الدليل العقلي القطعي، وبعد حصول الدليل العقلي القطعي لا تصل النوبة إلى البراءة أو الاستصحاب، لأنه في البراءة حينما يحصل الشك البدوي تطبق البراءة فموضوعها عدم العلم، والاستصحاب أيضا موضوعه جزء فيه العلم بالحالة السابقة وجزء الموضوع هو الشك في الحالة اللاحقة. إذن أيضا عندك شك، نقول وفي مقام الدليل القطعي لا يوجد شك بتاتين، لا بدوي ولا شك لاحق بعد العلم بالحالة السابقة، بل هو علم فقط، علم فقط، يقين فقط، ومع حصول العلم واليقين فقط لا تصل النوبة إلمن إلى إلى ياهو لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. أطبق العبارة، التعارض بين النوعين، يعني النوعين مثل ما بينت أنا، المقصود الدليل المحرز والأصل العملي، ونصل الآن إلى فرض التعارض بين دليل محرز وأصل عملي كأصل البراءة أو الاستصحاب. والحقيقة شوف، إن الدليل يا دليل المحرز إذا كان دليلا إذا كان قطعيا فالتعارض غير متصور عقلا، يعني بعد حتى تعارض ماكو، ماكو تعارض، لأن ما دام عندك قطع يقين ماكو بعد أصل عملي، لأن الأصل العملي وظيفة في وظيفة للمكلف في حال الشك، وأنا ما عندي شك، عندي علم، عندي قطع، بعد أصل أنا ماكو أصل براءة، أصل استصحاب أو براءة أو أصل عملي. والحقيقة إن الدليل إذا كان قطعيا فالتعارض غير متصور عقلا بينه وبين الدليل العقلي القطعي وبين الأصل العملي. ليش؟ لأن الدليل القطعي على الوجوب مثلا يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، القطع العلم بالحكم الشرعي، ومع العلم بالحكم الشرعي عندك علم، لا مجال للاستناد إلى أي قاعدة عملية، أي أصل، أي أصل أصول عملية، أي أصل كان. ليش؟ لأن هو مقابل أصول عملية. إيش قلنا إحنا؟ الأصل العملي هو وظيفة للشاك، ها، عمل للشاك، في وظيفة للشاك، وظيفة عملية للشاك. وأنا ما عندي شك، عندي قطع علم، لا مجال الاستناد إلى أي قاعدة عملية، لأن القواعد العملية إنما تجري في ظرف الشك. التعليلية، إذ قد عرفنا سابقا إن أصل البراءة موضوعه كل ما لا يعلم، كل ما لا يعلم، والاستصحاب موضوعه أن نشك في بقاء ما كان. شوف، أن نشك، فالبراءة موضوعها كل ما لا يعلم، إذن موضوعها عدم العلم، والاستصحاب موضوعه أن نشك في بقاء ما كنا، أن نشك في بقاء ما كنا على يقين منه. فإذا كان الدليل قطعيا لم يبقى موضوع هذه الأصول، يا أصول كلها، الأصول العملية والقواعد العملية، أعطى التفسير، فالأصول العملية والقواعد موضوعها الشك، ونحن لا شك عندنا. الصورة الأخيرة وهو الصورة الثانية، وهي ماذا؟ أنه من الممكن أن نفرض حصول التعارض، أن نفرض حصول التعارض بين الدليل المحرز والأصل العملي. ومتى تصح هذه الفرضية؟ الجواب، إذا كان الدليل المحرز دليلا ظنيا معتبرا، فيمكن فرض التعارض بينه وبين الأصل العملي كدليل البراءة، وإليك بيان ذلك. كما لو قال لنا خبر الثقة، ماذا قال؟ أيها الصائم لا ترتمس في الماء. فنحن ماذا نستفيد هنا من خبر الثقة؟ الظني، لأن كل خبر ثقة هو ظني. ماذا نستفيد من خبر الثقة الظني؟ نستفيد حرمة الارتماس في الماء. جيد، نقول وبما إن الخبر ظني والظن من مصادق عدم العلم، تبه العبارة هاي، والظن من مصادق خبر والظن من مصادق عدم العلم، إذن يحصل عندنا شك في حرمة الارتماس، والشك من أين أتى؟ أتى من عدم العلم، لأن الناقل للخبر خبر ثقة، وكل خبر ثقة في نفسه يكون ماذا؟ ظنيا، والظن من مصادق عدم العلم، فلا يصبح عندنا علم بالحرمة، بل عندنا ظن بالحرمة، والظن عدم علم، فيكون مجرى لأصالة البراءة. إذن وبهذا يحصل التعارض، لأننا إذا تماشينا مع خبر الثقة، فخبر الثقة يقول لنا حرمة الارتماس بالنسبة إلى الصائم، وإذا تماشينا مع أصل البراءة يقول لا علم عندنا بحرمة الارتماس، لأن الناقل خبر ثقة، والثقة خبر ظني، والظن من مصاديق عدم العلم، والبراءة توسع لنا الدائرة وترخص لنا، فيجوز الارتماس بدليل البراءة، وبذلك يحصل التعارض. إذن الآن صورت لك أنا فكرة التعارض بين الأصل، بين الأصل العملي والدليل المحرز الظني كخبر الثقة. ثم نقول إن هذا التعارض غير مستقر، هذا التعارض يمكن حله ورفعه، ونقول إن النوبة لا تصل إلى الأصل العملي، وإن كان من الممكن أن نفرض التعارض، فإنا نقدم الدليل المحرز الظني على المعارض له وهو البراءة، فيكون الدليل المحرز الظني المعتبر حاكما على موضوع أصل البراءة، لأن موضوع البراءة هو عدم العلم، والدليل الظني ينفي موضوع البراءة وهو عدم العلم، فيكون حاكما عليه. ليش؟ لأن خبر الثقة وإن كان ظنيا لكنه وجد الدليل القطعي من الشارع القائل بحجية خبر الثقة، يعني يجب الالتزام بخبر الثقة وإن كان ظنيا، لأن الدليل القائم على حجية خبر الثقة هو دليل قطعي، الشارع أمرنا أن نأخذ بخبر الثقة، وبعد أخذنا بخبر الثقة امتثالا وطاعة لأمر الشارع لا تصل النوبة إلى البراءة الشرعية، لأن الآن أصبحت أعمل بقول الشارع، يقول خذ بخبر الثقة وصدق ما يقوله وخذ بكلامه في نقل الأحكام الشرعية. إذن شنو معنى لا براءة مع وجود الدليل المحرز الظني؟ لا براءة، لا تطبيق للبراءة الشرعية مع وجود الدليل المحرز الظني، لأن الشارع أمرنا أن نأخذ بالدليل المحرز الظني، فلا تصل النوبة. نطبق العبارة. شوف، وهي الصورة الثانية، وإنما يمكن افتراض لون من التعارض، يعني أكو تعارض نقدر نفترضه بين الدليل المحرز هو الظني المعتبر والأصل العملي. شوكت إذا لم يكن ياهو اسم يكون الدليل الظني الدليل المحرز قطعيا، يعني كان دليلا ظنيا معتبرا كخبر الثقة، كما إذا دل خبر الثقة على الوجوب أو الحرمة، وخبر الثقة كما مر بنا دليل ظني بس معتبر. ليش؟ حكم الشارع بوجوب اتباعه واتخاذه دليلا، وكان أصل البراءة من ناحية أخرى يوسع ويرخص. أشلون؟ دليل خبر الثقة يوجب علينا أن نأخذ بكذا أو يحرم علينا، يعني لا، إذا يحرم علينا خلاص يحرم، إذا يوجب علينا يوجب. زين، الدليل البراءة يرخص، يعني كيفك يوسع، يعني كيفك. ومثاله خبر الثقة الدال على حرمة الارتماس على الصائم، فإن هذه الحرمة إذا لاحظناها من ناحية الخبر، خبر الثقة، فهي حكم شرعي. قد قام الدليل الظني المعتبر عليها. زين، وإذا لاحظناها بوصفها والعبارة بوصفها تكليفا غير معلوم، هاي الحرمة ما معلومة، ليش؟ لأن ظني والظن مو علم. بوصفها تكليفا غير معلوم نجد، إذا غير معلوم دليل براءة شو يقول؟ نجد أن دليل البراءة يقول ماذا؟ يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يشملها، يشمل هاي الحرمة الغير معلومة، يعني أنت بكيفك. فهل يحدد الفقيه في هذه الحالة موقفه؟ ما هو موقفه على أساس الدليل الظن المعتبر ويقدمه على الأصل العملي، أو يحكم الفقيه عليه من على أساس الأصل العملي، ويسمي الأصوليون الدليل الظني بالأمارة، ويطلقون على هذه الحالة اسم التعارض بين الأمارات والأصول. يعني إذا حصل تعارض بين الأمارة والأصل العملي، فإننا نقدم الأمارة على الأصل العملي لكونها حاكمة عليه، ولا شك ولا واحد يخالف. ولا شك في هذه الحالة لدى علماء الأصول في تقديم خبر الثقة وما إليه من قاعدة سوق المسلمين، قاعدة البينة، قاعدة اليد، كل هاي أمارات معتبرة. ومن الأدلة الظنية المعتبرة، وما إليه من الأدلة الظنية المعتبرة عليهم أن نقدم على أصل البراءة ونحو الاستصحاب غيره من الأصول العملية. ليش؟ لأن الدليل الظني الذي حكم الشارع بحجيته يؤدي بحكم الشارع، شوف دور الدليل قطع، ينزل منزلة علم بعد. احنا الدليل الظني صحيح ما بيعلم انا وياك، لكن بما ان الشارع امرنا، بما انه قد اقام الدليل القطعي على الحجية، فإنا ننزله منزلة العين. ومن الأدلة الظنية المعتبرة على أصل البراءة ونحوه من الأصول العملية، لأن الدليل الظني الذي حكم الشارع بحجيته يؤدي بحكم الشارع، دور الدليل القطعي، أصبح الدليل الظني دور الدليل القطعي، يعني أصبح عندنا علم تعبدي من الشارع. فكما أن الدليل قطعيا في موضوع الأصل ولا يبقي مجالا لأي قاعدة عملية، فكذلك الدليل الظني. ليش كذلك؟ لننزل منزلة العلم، لأن الشارع أمرنا باتباعه. فكذلك الدليل الظني الذي أسند إليه الشارع نفس الدور وأمرنا باتخاذه دليلا. ولهذا يقول عادة، ماذا يقول عادة بحسب المتعارف في علم الأصول؟ إن الأمارة حاكمة على الأصول العملية. هذا تمام الكلام في مبحث التعارض، وبهذا نصل إلى نهاية كتاب الحلقة الأولى وانتهاء هذه الدورة. الحمد لله والشكر رب العباد على هذه النعمة التي أتممنا فيها هذه الدورة الأصولية، وهو كتاب الحلقة هي الأولى. فنسألكم الدعاء أنا ووالدي، ولا تنسونا بالدعاء، ولا تنسون بأنكم تقدمون هذا العمل المبارك الذي هو عمل انتهاء الدورة، أن تهدوه إلى من تحبونه، أو تهدونه إلى والديكم، أو تهدي للإمام الحج صلوات الله عليه. فنحن بدورنا نهدي هذا العمل إلى الإمام الحج صلوات الله عليه، ونهديه أيضا إلى والدينا، لأن رضا الله من رضا شن هو أهل والدين، وعسى أن نحصل على رضا الإمام ودعائه وتشملنا بركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد.